الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. وتقدم الكلام في المرحلة الأولى من استدلال المصنف رضوان الله تعالى عليه على النظرية التي تبناها في بابل معنى الحرف. وصل الكلام إلى المرحلة الثانية من الاستدلال. حاصل ما أفاده قدس سره أنه قد عرفت أن المعنى الحرفي هو ما يكون الربط ذاتيا له وعين حقيقته، ولا يكون الربط عين الحقيقة إلا إذا لوحظ ومعه طرفاه. فبقطع النظر عن الطرفين لا تبقى حقيقة لهذا المعنى الحرفي، لأن الربط خارجان إنما يتحقق بين طرفين، مصداق الرابط إنما يتحقق بين طرفين. فقطع النظر عن الطرفين معناه أنك لم تلحظ حقيقة الربط ولم تستحضر حقيقة الربط. إذا اتضح ذلك، فعندما يقال مثلا إن كلمة في موضوعة للظرفية وعلى موضوعة للاستعلاء ومن موضوعة للابتداء وما شاكل ذلك، فصحيح أن الظرفية معنى واحد والاستعلاء معنى واحد والابتداء معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد في حقيقة الأمر تحته مصادق كثيرة. مثلا في الظرفية عندنا ظرفية الكتاب للحقيبة، عندنا ظرفية مثلا الإنسان للغرفة، عندنا ظرفية لنفترض الآن أي شيء آخر، عندنا ظرفيات كثيرة. فهذا المعنى الواحد تحته مصادق كثيرة. هذه المصادق الكثيرة كيف تتكثر؟ كيف يصبح عندنا ظرفيات عديدة مثلا، أو نسب ابتدائية عديدة؟ مثلا مرة السير من البصرة إلى الكوفة، مرة من الكوفة إلى البصرة، مرة مثلا من لنفترض من بيروت إلى النبطية، مرة من النبطية إلى آخره. كلما فرضنا تعددا على مستوى الأطراف فإن هذا التعدد على مستوى الأطراف يؤدي إلى تعدد مصادق نفس الظرفية ونفس الابتداء ونفس الاستعلاء. فإذن هذا معنى واحد لكن تحته مصادق كثيرة. هذه المصادق إنما تتكثر في حقيقة الأمر بواسطة ماذا؟ بواسطة التعدد على مستوى الطرفين. الطرفان تارة يتعددان ذاتا وأخرى يتعددان وجودا. التعدد ذاتا مثلا كيف؟ كما مثلنا قبل قليل، السير مرة من البصرة إلى الكوفة، مرة من الكوفة إلى البصرة. الطرفان متعددان ذاتا، هذان الطرفان غير هذين الطرفين. الكتاب مرة طرف الظرفية هما الكتاب والحقيبة، مرة طرف الظرفية هما اللعبة والصندوق، مثلا مرة هما الإنسان والغرفة. يوجد تعدد ذاتي على مستوى طرفي هذه النسب. كلما تعددت الأطراف تعددت النسب، تعددت مصادق النسبة الظرفية. هذا نسميه بالتعدد الذاتي. في مقابل التعدد الذاتي عندنا التعدد الوجودي. يعني الآن الكتاب في الحقيبة، عندنا الكتاب والحقيبة الخارجية، الكتاب موجود في الخارج والحقيبة موجود في الخارج. الكتاب في الحقيبة بالنظر إلى النسبة الذهنية في موطن ذهني أنا، الكتاب الذهني في داخل الحقيبة الذهنية، يعني تصورت الكتاب في داخل الحقيبة. هنا الكتاب والحقيبة، عين الكتاب والحقيبة الخارجيين ذاتا، لكن هذا موجود بوجود ذهنيا وذاك موجود بوجود خارجي. هذه نسبة ذهنية وتلك نسبة خارجية، هذا أيضا تعدد على مستوى المصادر. أيضا الكتاب في الحقيبة بين ذهني وذهنك، الصورة الذهنية عندك شخص من الوجود غير الصورة الذهنية التي عندي فإنها شخص من شخص آخر من الوجود. إذا المصنف ماذا يريد أن يقول؟ نحن وإن كنا نعنون معاني الحروف بمعنى واحدان، لكن هذا المعنى الواحد في حقيقة الأمر جامع لمعاني كثيرة أو لمصاديق كثيرة. هذه المصاديق كيف صارت كثيرتان بكثرة طرفيها؟ كيف تكثر الطرفان؟ تارة تكثر الطرفان لأجل الاختلاف الذاتي فيما بينها، يعني هذه ذات وتلك ذات أخرى، وأخرى تكثر الطرفان بسبب التكثر على مستوى موطن التحقق وموطن الوجود وظرف الوجود. حينئذ نسأل، هذا المعنى الواحد كالظرفية بالنسبة إلى مصادقه الكثيرة، هل هو من قبيل الجامع الذاتي أم هو من قبيل الجامع العرضي؟ الجامع الذاتي هو الذي يحكي عن جهة اشتراك ذاتية بين المصادق، الجامع العرضي هو الذي يحكي عن جهة مشتركة بين المصادق لكن هذه الجهة تكون عرضية. مثلا الناطق جامع ذاتي بين مصادق الإنسان لأنه يحكي عن جهة النطق وهي جهة ذاتية مشتركة بين مصادق الإنسان. الضاحك يحكي أيضا عن جهة مشتركة لكنها جهة عرضية بالنسبة إلى تلك المصادق. كلمة عنوان الظرفية بالنسبة إلى مصادقه الكثيرة، هل يكون جامعا ذاتيا أم يكون جامعا عرضيا؟ إذن هذا هو محل السؤال في بحثنا هذا. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأن هذه العناوين كالظرفية والاستعلاء والابتداء ونحوها لا يمكن أن تكون من قبيل الجوامع الذاتية، لأنك حتى تنتزع جامعا ذاتيا من بين المصادق المتعددة يجب عليك أن تقوم بأمرين. الأمر الأول أن تلاحظ جهة مشتركة تكون هذه الجهة المشتركة مقومة للماهية في هذه المصادر. حتى تنتزع الجامع الذاتي لابد من أمرين، ما هو الأمر الأول؟ أن تلاحظ جهة ذاتية مشتركة. الأمر الثاني أن تغض النظر عن الخصوصيات الفردية. الآن في مسألة الإنسان، كيف انتزعنا الإنسان من مصادقه؟ نظرنا إلى الجنبة الذاتية المشتركة بين الأفراد وأغمضنا العين عن الخصوصيات الفردية، هذا طويل هذا قصير هذا مثلا أبيض هذا أسود إلى آخره. فإذا حتى نتوصل إلى الجامع الذاتي لابد من ملاحظة الجهة الذاتية المشتركة وغض النظر عن الخصوصيات الفردية، لكن هذان الأمران لا يمكن تطبيقهما معا في باب المصادق الحرفية المتكثرة. عندنا مشكلة، هناك خصوصية لهذه النسب، أن النسبة إذا أردت أن تتجاهل خصوصياتها الفردية، ما هي الخصوصيات الفردية بين النسب؟ ما هو المميز لمصداق من النسبة عن مصداق آخر؟ قبل قليل قلنا الأطراف. إذا أردت أن تغض النظر عن النسبة، يعني تريد أن تغض عن الخصوصيات الفردية في باب النساء، يعني تريد أن تغض النظر عن الطرفين في كل واحدة منها. وعندما تغض النظر عن الطرفين لا تبقى النسبة نسبة حقيقية، لما عرفت يوم أمس من أن النسبة لا تكون نسبة بالحمل الشائع، لا تكون نسبة حقيقة إلا ماذا؟ إلا عندما تلحظ ومعها طرفاها. فإذا أردنا أن نلاحظ، إذا أردنا أن نغض النظر عن الجهات الفردية المخصصة والمفردة لهذه المصادق، وجب أن نتجاوز عن ذات النسبة. لم يبقى من ذات النسبة شيء، لم يبقى من حقيقة النسبة شيء. فبعد إغماض العين عن الخصوصيات الفردية لم تبقى ذات لتلك النسب حتى ننتزع منها الجهة المشتركة الذاتية. بعبارة أخرى، في باب المصادق الحرفية الجهة المطلوب ملاحظتها هي الجهة الذاتية، والجهة الذاتية في باب النسب هي الطرفان، والطرفان بحسب الفراغ هما الخصوصيات الفردية المميزة لكل نسبة. فكانت الجهة التي يجب ملاحظتها عين الجهة التي يجب إلغاؤها وإغماض النظر عنها، فلم يكن ممكنا أن ننتزع جامعا ذاتيا. فعنوان الظرفية ونحوه حينئذ، أو نحوه يجوز الوجهان، عنوان الظرفية ونحوه من الجوامع العرضية ولا يكون جامعا ذاتيا. إذا عرفت ذلك فننتقل إلى المرحلة الثالثة. إذا عرفت ذلك فننتقل إلى المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة نسأل، هل كلمة في وضعت لعنوان الظرفية أم لمصاديق الظرفية؟ قالوا لو كانت في موضوعة لعنوان الظرفية هذا يعني أنها موضوعة لمعنى اسمي، لأن عنوان الظرفية كما عرفنا قبل قليل جامع عرضي. ما معنى أنه جامع عرضي؟ يعني ليست فيه ذاتيات المعنى الحرفي، يعني قد قطعنا النظر فيه عن الطرفين. ما يقطع النظر فيه عن الطرفين ماذا يكون؟ لا يكون إلا معنى اسمي. فلو كانت فيه موضوعة لعنوان الظرفية لكانت فيه موضوعة لمعنى اسمي، ولكن في الوقت نفسه عندنا مشكلة، أن الواضع كيف تصور كل مصاديق الظرفية؟ فإذا لم يبقى أمامنا إلا أن نقول إن الكلمة فيه موضوعة للمصاديق، لكن الواضع حين تصور المعنى تصور هذا الجامع العرض. فالمعنى المتصور حين الواضع كلي وهو الظرفية، لكن المعنى الموضوع له اللفظ هو المصاديق والجزئيات. لذلك قال علماء الأصول إن الوضع في باب الحروف وضع عام، والموضوع له ماذا؟ خاص. الوضع عام لأن المعنى المتصور كليا، والموضوع له خاصا لأن فيه لم توضع إلا للنسب بالمعنى الشائع، لمصاديق الظرفية، لحقيقة الظرفية المتجسدة في مصاديق كثيرة. فإذن النتيجة ما هي؟ أننا نقول بأن الوضع في باب الحروف عام بينما الموضوع له خاص. هذه هي ثمرة المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية ماذا قلنا؟ إن الظرفية والاستعلاء وكذا لا يمكن أن تكون معبرة عن حقيقة الرابط، لأن هذه المعاني أغمضنا النظر فيها عن خصوصيات الطرفين، وبعد إغماض النظر عن خصوصيات الطرفين لا يكون هذا الجامع جامعا ذاتيا نوعيا، بل يكون جامعا عرضيا عنوانيا. حينئذ لا يمكن أن نلتزم بأن الحروف وضعت لهذه الجوامع العرضية، وإلا كانت الحروف موضوعة للمعاني الإسمية، فلا بد حينئذ من القول بأنها وضعت لمصاديق هذه المعاني وهذه الجوامع العرضية. لكن المصاديق لم يكن استحضارها بذواتها ممكناً تفصيلاً أثناء الوضع، فاحتاج الواضع إلى أن يستحضر هذه المصاديق من خلال جامعها العرضي. فالوضع عاماً والموضوع له خاص. إذا اتضح ذلك فينتقل المصنف بعد ذلك للسؤال أنه ما معنى كون المعاني الحرفية خاصة؟ عندما قلنا الآن الوضع عام والموضوع له خاص، خصوصية المعنى الحرفي طبعا للوهلة الأولى يطرأ إلى الذهن هكذا، أن المعنى الحرفي خاص بمعنى أنه جزئي لا يقبل الانطباق على كثير، فكل نسبة ظرفية فهي لا تقبل الانطباق على كثير. لكن هذا المعنى يقول المصنف باطلا واضح البطلان، فإن المعنى الحرفي متقوم الذات بالطرفين، فلا يكون له بمعزل عن الطرفين ذات، فهو بمعزل عن الطرفين لا يتصف بالخصوصية ولا بالعموم، لا يتصف بالجزئية ولا بالكلية. حتى يتصف المعنى الحرفي بأنه جزئي أو كلي هذا تابع لطرفيه، إن كان طرفاه كليين فالمعنى الحرفي كلي، إن كان طرفاه جزئيين فالمعنى الحرفي جزئي. مثلا الآن لنفترض نقول هكذا: السير من البصرة إلى الكوفة. هنا هذا السير كلي ينطبق على سيري أنا من البصرة إلى الكوفة، وسيرك أنت، وسيري هو، وسيري فلان إلى آخره، هذا كله سير من البصرة إلى الكوفة. فوجدنا أن هذه ظرفية، هذه هي ظرفية السير من البصرة إلى الكوفة، وتلك ظرفية. هنا لماذا كان المعنى الحرفي كليا؟ لأن الطرفين وهما السير والانطلاق من الكوفة هذان المعنيان معنيان كليان. نعم، سيري أنا من البصرة إلى الكوفة جزئيا لا ينطبق على كثيرين، لا ينطبق على سيرك أنا. فإذا المعنى الحرفي بما أنه متقوم الذات بالطرفين، فالخصوصية والعموم أو الجزئية والكلية يستمدها المعنى الحرفي من ذات الطرفين. إذا ما هو معنى كون المعاني الحرفية خاصة؟ ما هو معنى كونها جزئية؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر معنى آخر لجزئية المعنى الحرفي، يقول: مرادنا من كون المعنى الحرفي جزئيا أنه مختص بطرفيه، فليست جزئيته بلحاظ الحكاية عن مصادق متعددة أو عن مصداق واحدة، بل جزئيته بلحاظ أنك عندما تجرده من أي من طرفي زال هذا المعنى الحرفي. فالخصوصية المنظور إليها في المقام ليست جزئية في مقام الحكاية عن المصادق الخارجية، وإنما هي جزئية بلحاظ الطرفين. أي تعديل تجريه على أي من الطرفين يزيل هذا المعنى الحرفي، يزيل هذا المصداق ويحقق مصداقا آخر. فإذا هذا هو المراد من جزئيات المعنى الحرفي. وبهذا تم الكلام في نظرية المصنف رضوان الله تعالى عليه في باب المعاني الحرفية. البحث التالي بحث عن هيئات الجمل. تقدم في الحلقة السابقة أن الهيئات لها أوضاع كما أن للمواد أوضاعا كذلك، كما أن المادة تكون موضوعة لمعنى كذلك الهيئة تكون موضوعة لمعنى. لا يختص هذا بالهيئات الإفرادية، يعني هيئات الكلمات المفردة، بل يأتي أيضا في هيئات الجمل. هيئات الجمل لها أوضاع، مثلا عندنا هيئة للجملة الشرطية، هيئة للجملة الإنشائية، هيئة للجملة الخبرية، أيضا داخل الجملة الخبرية الجملة الإسمية، الجملة الفعلية إلى آخره. الجملة بحسب التقسيم الأصولي تصنف إلى جملة تامة وجملة ناقصة. الجملة التامة هي ما يحسن السكوت عليها سواء كانت خبرية أم إنشائية، والجملة الناقصة هي ما لا يحسن السكوت عليها. مثلا كما تقول: المفيد عالم، الشيخ المفيد عالم، وكما تقول: المفيد العالم. مرة نجعلهما مبتدأ وخبرا فيكون جملة تامة، ومرة نجعلهما صفة وموصوفا مثلا فيكون مركبا ناقصا، يكون جملة ناقصة. وقع الكلام بين علماء الأصول في أنه ما الفرق بين هيئة الجملة الناقصة وبين هيئة الجملة التامة؟ لماذا حسن السكوت على الجملة التامة ولم يحسن السكوت على الجملة الناقصة؟ في هذا المجال يوجد نظريتان أساسيتان. النظرية الأولى ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوئي بنى على مسلك التعهد كما عرفنا في الحلقة السابقة، وبناء عليه، بناء على هذا المسلك، تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، لأن حقيقة الوضع ما هي؟ التعهد بأن لا يريد، بأن لا يقصد، أو بأن يريد على الصيغ المختلفة لمعنى التعاهد. فالإرادة والقصد أخذت في نفس التعاهد، هي متعلق نفس التعاهد الذي هو الوضع. فمباشرة المدلول الوضعي على مسلك التعاهد هو المدلول التصديقي. بناء على هذا المسلك اختار السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن الفرق بين الجملتين، يعني جملة المفيد عالم مثلا أو المفيد العالم، فرق على مستوى المدلول التصديقي وفرق على مستوى المدلول الوضعي، لكن المدلول الوضعي عنده ما هو خصوص المدلول التصديقي. فإن الجملة التامة يعني المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية عن المفيد بأنه عالم، لقصد الإخبار الذي هو المدلول التصديقي الثاني. فالجملة التامة موضوعة بشكل مباشر لأي شيء؟ للإرادة الجدية، للقصد، للمدلول التصديقي الثاني. أما الجملة الناقصة المفيد العالم، فيرى السيد الخوي أن هذه موضوعة للمراد الاستعمالي فقط، يعني للمدلول التصديقي الأول. أساسا الجملة الناقصة ليس لها مدلولا جديا كما يلتزمون به، فليس هناك مدلول تصديقي في باب الجمل الناقصة إلا المدلول التصديقي الأول. فالجملة المفيد العالم موضوعة لمجرد قصد الإخطار، مجرد إخطار الصورة في الذهن. لا أريد أن أخبر، لا أريد أن أحكم، لا أريد أن أخبر بشيء عن شيء، فقط أريدك أن تتصور المفيد العالم. إذن بناء على مسلك التعهد، حيث إن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية لا التصورية، فإن الجملة الناقصة ليس لها إلا دلالة تصديقية واحدة، وهي الدلالة التصديقية الأولى، وهي قصد الاستعمال وقصد الإخطار، فتكون الجملة موضوعة لهذا القصد. وأما الجملة التامة فالنظر فيها إلى القصد الجدي، النظر فيها إلى المدلول التصديقي الثاني، فتكون موضوعة لقصد الإخبار في باب الجمل الخبرية ولقصد الإنشاء في باب الجمل الإنشاء. هذا على مبنى ما؟ على مبنى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. مصنف رضوان الله تعالى عليه يكتفي هنا بأن يقول بناء على مسلك التعهد كلام السيد الخوئي تام، لكننا لا نؤمن بهذا المسلك، بل الصحيح أن المدلول أن الدلالة الوضعية ما هي؟ هي الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية. حينئذ ما الفرق تصورا بين قولك المفيد العالم وبين قولك المفيد عالم؟ حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه إذا بنينا على هذا المسلك، وهو أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، فلا يمكن لنا أن نفترض أن المدلول التصوري لكلتا الجملتين واحد. لا يمكن أن نقول بأن هذا وضعان عين ذاك، المفيد العالم على مستوى الدلالة التصورية غير المفيد العالم حتى على مستوى الدلالة التصورية. لا يمكن أن نفترض أن المدلول التصوري لهما واحد. لماذا؟ لأنه لو كان المدلول التصوري لهما واحدان فلماذا يصح الإخبار بهذه ولا يصح الإخبار بتلك؟ لماذا يحسن السكوت عند هذه ولا يحسن السكوت عند تلك؟ لولا أنه يوجد اختلاف بين الجملتين على مستوى المدلول التصوري، لولا أنه يوجد اختلاف على مستوى المدلول التصوري لما برز وظهر ذلك الاختلاف بينهما على مستوى المدلول التصديق. إذن لا نستطيع أن نذعن بالاختلاف بينهما تصديقا ما لم نكن في رتبة سابقة قد فرغنا عن الاختلاف بينهما تصورا. إذن فلا بد لنا أن نفترض أن الجملة الناقصة موضوعة لمعنى وأن الجملة التامة موضوعة لمعنى آخر. المفيد عالم موضوعة لمعنى والمفيد العالم موضوعة لمعنى آخر. هذا المعنى الذي نتحدث عنه هو من قبيل النسب والمعاني الحرفية، لأن الهيئات كما تقدم في الحلقة الثانية حروفا، ما دليل الحروف؟ ماذا تكون؟ معاني نسبية، معاني تكون معاني ربطية. فحينئذ عندما نقول بأن الجملة التامة موضوعة لمعنى والناقصة موضوعة لمعنى آخر، هذا يعني أن الجملة التامة موضوعة لنسبة والجملة الناقصة موضوعة لنسبة أخرى. فهل نستطيع أن نتعقل نحوين من النسبة؟ زيد في الخارج أو المفيد في الخارج، إما هو متصف بالعالمية أو لا. ليس عندنا نحوان من النسبة خارجا. في الخارج نسبة العالمية إلى المفيد بمعنى اتصافه بالعالمية، ليس هناك معنى آخر خارجان لهذه النسبة. فكيف نتصور نحوين من النسبة؟ مصنف هنا يقول أيضا النسبة وإن كانت خارجا ليس لها إلا نحو واحد من الوجود، لكن هذه النسبة عندما تحضر إلى الذهن فإن الذهن يستطيع أن ينظر إليها بلحاظين بطريقتين. تارة يستحضرها الذهن على هيئة نسبة اندماجية ومفهوم أفراديا أو إفراديا، يعني مرة الذهن هكذا يتصور شيئا واحدا هو المفيد العالمي، يدمج بين الموضوع والمحمول، بين الصفة والموصوف، يدمج بينهما حتى كأنه يخيل إلى نفسه أنهما شيء واحد في الحقيقة. هذا هو يرحمكم الله. النسبة إذا حضرت إلى الذهن بهذا اللحاظ تكون نسبة ناقصة، تكون نسبة اندماجية. نسبة الاندماجية يعني هما وإن كانا شيئين لكن الذهن دمج بينهما ولاحظهما كأنهما مفهوم إفرادي. بعد الدمج تكون الحصيلة ما هي؟ ما عندنا عقدان، عقد الموضوع وعقد المحمول، صار عندنا الآن شيء واحد وهو المفيد العالم. لذلك ينتظر الذهن يقول ما به، يفترض أنه شيء واحد ليس أكثر. فإذا الجملة الناقصة موضوعة للنسبة عندما ننظر إليها بنحو النسبة الناقصة، عندما ننظر إليها بنحو الدمج بين الموضوع والمحمول، عندما نحول الطرفين إلى مفهوم إفرادي واحد. الذهن لا يلتفت إلى أنهما طرفان بهذا اللحاظ إلا بعد تحليلهما، بعد التشريح. لذلك يقول المصنف النسبة هنا مستترة، النسبة هنا تحليلية، يعني الذهن عندما يتصورهما مندمجين ظاهرا وبدوا يتعامل معهما على أساس أنهما واحدان، لكن بعد أن يلتفت، بعد أن يركز النظر عليهما بالنظر التصديقي الفاحص، يلتفت إلى أن هذا وصف وموصوف، هذا شيء وذاك شيء آخر. على هذا الأساس الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة، أما الجملة التامة فهي موضوعة لنفس النسبة، ولكن أي نسبة؟ النسبة التي عندما تأتي إلى الذهن يلاحظها الذهن بما هي نسبة غير اندماجية، يحفظ فيها الطرفين، يلتفت فيها إلى الطرفين، ويرى أن لكل طرف استقلالية عن الآخر. هذا هو معنى النسبة التامة. فإذا تمامية النسبة أو نقصانها من شؤون النسبة في عالم الذهن، لا من شؤون النسبة في عالم الخارج. في عالم الخارج ليس للنسبة إلا نحو وجود واحد، إنما يكون هناك نوعان للنسبة تامة وناقصة في صقع الذهن، فإن الذهن تارة ينظر إلى المنتسبين بوصفهما مندمجين، بوصفهما مفهوما إفراديا واحدا، وأخرى ينظر إلى المنتسبين بما أن أحدهما يكون مستقلا ومتحيزا عن الآخر.
بس لم ينقطع السؤال، يعني سألت ليش الذهن استحضر بالطريقة
هكذا وضع الواضع. نحن الآن في اللغة العربية، في اللغة العربية المفيد العالم لماذا لا يصح الإخبار، لماذا لا يصح السكوت عليها؟ لأنها في اللغة موضوعة لأي معنى؟ ليست موضوعة لوصف وموصوف، هي موضوعة لمفهوم واحد. هذا المفهوم الواحد ما هو؟ هو المفيد العالم. الذهن لا يقتنع بالمفيد العالم، يطلب خبرا عنه، يطلب أن يعرف أحواله، فلذلك لا يحسن السكوت على هذه الجملة. إذن هي بحسب اللغة موضوعة لهذا النحو من لحاظ النسبة، موضوعة لهذا المعنى وليست موضوعة للنسبة التامة. على هذا الأساس هذا تمام الكلام في مبحث الجملة التامة والجملة الناقصة. البحث التالي البحث عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. هذا البحث سبق أن تعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الأولى إذا تذكرون، الفرق بين بعت الإنشائية وبين بعت الخبرية. وهناك كان المصنف قد استعرض نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه التي ترى أن الجملتين لا فرق بينهما أساسا على مستوى الدلالة التصورية. ما الفرق بين بعت وبعت؟ مرة تقول بعتك الكتاب تقصد الإخبار عما حدث في الماضي، ومرة تقول بعتك الكتاب تريد إنشاء البيع. صاحب الكفاية ماذا يرى؟ أنه على مستوى المدلول التصوري للجملتين لا يوجد فرق بينهم. المصنف في الحلقة الأولى كان اعترض عليه بأي شيء، بأن هذا إنما يتم في الجملتين الخبرية والإنشائية المتحدتين لفظا، مثل بعتك وبعتك. أما الجملتان الخبريتان المختلفتين لفظا فلا تتم نظرية صاحب الكفاية كما هو واضح. طبعا كلام صاحب الكفاية مختص بالجمل الخبرية المتحدة لفظا، الجمل الخبرية المتحدة لفظا مع الجمل الإنشائية. فكيف أشكل المصنف عليه هذا الإشكال؟ مراد المصنف أن يقول نحن نقطع بأن الجمل الخبرية والجمل الإنشائية موضوعة في اللغة على وتيرة واحدة، فلا بد أي نظرية نريد أن نأتي بها في المقام لا بد أن تكون هذه النظرية قادرة على تبرير الوضع في الجمل الخبرية والإنشائية مطلقا، ما اتحدا لفظا وما لم يتحدا لفظا. فنظريتك يا صاحب الكفاية تصلح في بعض مصاديق الجمل الخبرية والإنشائية ولا تصلح في الجميع، فإذا هي ليست نظرية مكتملة. هذا هو مراد الشهيد الصادر من إشكاله المتقدم في الحلقة الأولى. مش في الجمل الإنشائية، لا، عم بيقول هذا إنما يتم في بعتك وبعتك. أما مثلا بعتك وبع بينهما فرقا، بعتك الخبرية وبع مثلا، أو بعتك وأضرب، أو ضربت وأضرب مثلا، ما الفرق بينهما؟ لا يمكن أن نلتزم هنا بأن المدلول التصوري لهما واحد. إذن ينطلق المصنف في هذا البحث من أي شيء؟ من القول بأن الجملتين لابد وأن يكون بينهما فرق على مستوى الدلالة الوضعية، ونظرية صاحب الكفاية لا نوافق عليها. ما هو هذا الفرق على مستوى المدلول الوضعي بين الجملتين؟
نعم، حتى في صورة الاتحاد،
حتى في صورة الاتحاد نريد أن نأتي بنظرية عامة. ما هو هذا الفرق على مستوى المدلول الوضعي؟ أما على أما عند السيد الخوئي، طبعا لم يشر إليه هنا، أما عند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فواضح. المدلول التصديقي الثاني للجملة الخبرية ما هو؟ وقصد الحكاية والإخبار. بينما المدلول التصديقي الثاني للجملة الإنشائية ما هو؟ قصد الإنشاء والإيجاد. والسيد الخوي بأي شيء يلتزم؟ أن الجملة موضوعة لمدلولها التصديق الثاني، فواضح حينئذ الجملة الخبرية موضوعة لقصد الحكاية، والجملة الإنشائية موضوعة لقصد الإنشاء والإيجاد. فإذن على مبنى السيد الخوي الكلام واضح، هناك فرق لكنه فرق تصديقي، لكن لا ضير في ذلك، يلتزم السيد الخوي بذلك باعتبار أنه يرى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية حصرا. أما على غير مبنى السيد الخوي، من يؤمن بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، مصنف هنا يعرض نظريتين، نظرية ينسبها إلى المشهور ونظرية هو يتبناها. وإن كانت نظرية المشهور لها عدة تفسيرات، لكن الآن نذكر معنى من المعاني التي ذكرها، وهو المعنى الذي ذكره المصنف. إذا بنينا على أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري فيوجد نظريتان. النظرية الأولى للمشهور، حاصل هذه النظرية أن المعنى التصوري في الجملتين واحد، لكن الدلالة التصورية مختلفة. يجب الالتفات هنا، المدلول التصوري واحد لكن الدلالة التصورية مختلفة. كيف يكون الأمر كذلك؟ المدلول التصوري بمعنى ذات المعنى واحد، هذه لنسبة البيع إلى فاعل أو لنسبة الفعل إلى فاعل، بغض النظر عن صورة الاتحاد أو صورة الاختلاف، هذه لنسبة الفعل إلى فاعل وتلك أيضا لنسبة الفعل إلى فاعل. فذات المعنى وهو ذات نسبة الفعل إلى الفاعل مدلول مشترك ومعنى مشترك بين الجملتين. لكن الشأن كل الشأن في أنه كيف تدل الجملة على هذا المعنى الواحد؟ الجملة التي هي موضوعة لنسبة الفعل إلى الفاعل كيف تدل عليه؟ أصحاب هذه النظرية يقولون إن وضع اللفظ للمعنى له نحوان. النحو الأول وضع اللفظ للمعنى بحيث يكون دالا عليه، والنحو الثاني وضع اللفظ للمعنى بحيث يكون موجدا له. الواضع عندما يضع الألفاظ للمعاني، مرة يضع الألفاظ للمعاني لأجل أن تكون حاكية عن المعاني ومخبرة ودالة وكاشفة عن المعاني، ومرة يضع الألفاظ للمعاني لأجل أي شيء، لأجل أن يوجد تلك المعاني وأن يحقق تلك المعاني وأن ينشئ تلك المعاني. النحو الأول من الواضع هو الذي يستخدمه الواضع في باب الجمل الخبرية، النحو الثاني هو الذي يستخدمه في باب الجمل الإنشاء. فلا اختلاف بين الجملتين في ذات المعنى التصوري، وإنما الاختلاف بين الجملتين في أي شيء؟ في كيفية الوضع، في نحو الوضع. هل هو وضع الغرض منه هو الدلالة؟ هل هو وضع دلالي حكائي إخباري؟ أم هو وضع إيجادي إنشائي؟ من هنا ذهب المشهور إلى أي شيء؟ إلى أن الجملة إذن بالرغم من التقائهما في معنى واحدان وهو ذات النسبة إلى الفاعل، بالرغم من التقائهما في ذات المدلول التصوري، لكن طريقة الدلالة التصورية مختلفة. مرة الدلالة التصورية بمعنى الإخبار عن المعنى، ومرة الدلالة التصورية بمعنى إيجاد المعنى وإنشاء المعنى. من هنا تمسك الميرزا وقال إن هذا يدل على أن الجمل الخبرية إيجادية المعنى، إخطارية المعنى، بخلاف الجمل الإنشائية فإنها إيجادية المعنى. فقال هنا أيضا بأي شيء؟ بأن الجمل الخبرية تكون إخطارية وبأن الجمل الإنشائية تكون إيجادية، نظير ما قاله في باب الحروف والأسماء أن الحروف إيجادية والأسماء إخطارية. لكن طبعا مع فرق بين الإيجاديتين، إيجادية المعنى الحرفي هناك إيجادية للربط الكلامي، إيجادية للربط بين صورتين ذهنيتين دل عليهما الكلام. أما الإيجادية في باب الجمل الإنشائية فهي بمعنى إنشاء التمليك مثلا، إنشاء التزويج، إنشاء الطلب، إنشاء إلى آخره، فهي بمعنى إيجاد الأمر الاعتباري. إذن إيجادية المعنى الحرفي إيجادية النسبة الكلامية، يعني الرابط بين صورتين ذهنيتين. أما إيجادية الجمل الإنشائية فهي بمعنى إيجادية الأمر الاعتباري، أن الجملة الإنشائية هي التي تنشئ هذا الأمر الاعتباري من التمليك أو الطلب التشريعي أو التزويج أو إلى آخره. هذا ما ذهب إليه المشهور، ومعهم الميرزا رضوان الله تعالى. المصنف رضوان الله تعالى عليه يشكل على هذه النظرية، بأننا نسألكم الجملة الإنشائية التي تقولون بأنها إيجادية توجد التمليك مثلا، ما هو مرادكم من التمليك الذي تنشئه الجملة؟ هل تنشئ الجملة التمليك الاعتباري الذي يكون في نفس البائع؟ أنا اعتبرت هذا الكتاب ملكا لك، عندما أقول بعتك الكتاب اعتبرت الكتاب ملكا لك، أم أنكم تقصدون إمضاء ذلك التمليك من قبل الشارع المقدس في الشريعة ومن قبل العقلاء في التعاملات العقلائية؟ ماذا تريدون من التمليك؟ تريدون من التمليك التمليك النفساني، التمليك الاعتباري الحاضر في نفس البائع، أم تريدون تصديق العقلاء وإمضاء العقلاء لهذا التمليك، أو تصديق الشارع وإمضاء الشارع لهذا التمليك؟ مرة شوف، الآن عندما أقول بعتك الكتاب أنا في نفسي اعتبرت الكتاب ملكا لك، هذا هو التمليك النفساني. هذا التمليك النفساني العقلاء مثلا أو الشارع، الآن عندما أبيعك كتابا العقلاء ماذا يعتبرون؟ يعتبرون أن هذا الكتاب صار لك، يصادقون على هذه المعاملة. الشارع أيضا عندما تنشئ أنت هذه المعاملة يقول هذه معاملة صحيحة أنا أصادق عليها. فالآن بعد قولك بعتك الكتاب أنا الشارع أعتبر أن الكتاب صار في ملكك. فما هو مرادكم من التمليك؟ التمليك الذي هو حاضر في نفس البائع ومنشئ المعاملة، أم التمليك الذي هو بمعنى إمضاء المعاملة وإنفاذ المعاملة، إما في شريعة الشارع المقدس وإما في الشرائع العقلائية العامة؟ إن أردتم الأول فلا نسلم الإيجادية، إن أردتم التمليك الذي في نفس البائع لا نسلم الإيجادية، لا نسلم أن الجملة الإنشائية توجده، بل هو حاضر قبل صدور الكلام. الجملة الإنشائية دورها دور الإخبار والحكاية عن هذا التمليك النفساني، فلا تكون موجدة له بل تكون حاكية عنه. وإن أردتم من التمليك التمليك بمعنى إمضاء التمليك من قبل الشارع وإمضاء التمليك من قبل العقلاء، فهذا وإن كان يوجد بعد الجملة الإنشائية، لكن إنما يوجد بعد الجملة الإنشائية بعد ملاحظة أن الجملة الإنشائية قد استعملت في مدلولها. العقلاء الآن أو الشارع متى يقول إن بيعك نافذ؟ متى يقول إنه بقولك بعت انتقل المبيع من ملكك إلى ملك المشتري؟ إنما يمضي هذا البيع بعد أن تكون قد استعملت لفظ بعتك الكتاب في معناه الذي وضع له. فلا بد إذن وأن تكون هذه الجملة حاكية عن معنى واستعملت في الحكاية عن هذا المعنى، وجاء الشارع أو العقلاء وأمضوا هذه المعاملة. إذن نسلم أن التمليك الاعتباري عند العقلاء وعند الشارع متأخر رتبة عن الجملة الإنشائية، لكن إنما يثبت هذا التمليك بعد فرض حكاية هذه الجملة عن معناها ومدلولها. فلا تستطيع القول إن الجملة الإنشائية هي توجد دليل على ذلك. الآن لو صدرت بعتك الكتاب من هازل، هل هناك أحد من العقلاء أو أن الشارع هل يمضي مثل هذه المعاملة؟ فإذا حتى يمضي هذه المعاملة لابد من فرض استعمالها في معناها وقصد ذلك المعنى جدا. إذن فلابد لنا من معنى، لا نستطيع أن نفترض إن الجملة توجد المعنى ولا تحكي عن شيء، فهذه النظرية إذن باطلة. هنا نصل إلى النظرية التي يتبناها الشهيد الصادر. هنا نفس النظرية السابقة في الجملة التامة والجملة الناقصة. يقول عندنا نحوان من النسبة، نسبة البيع إلى الكتاب. طبعا خارجان ما عندنا إلا نسبة واحدة، ولكن ذهنان، الذهن عندما يستحضر هذه النسبة تارة يستحضرها بما أنها نسبة يراد إيجادها وتحقيقها خارجان، وأخرى يستحضرها بما أنها نسبة حاصلة ومتحققة بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة. فإذا في الذهن عندنا نحوان من النسبة، النسبة الخبرية والنسبة الإنشائية، نسبة الإخبار ونسبة الإنشاء. الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة بالنحو الثاني، الجملة الخبرية موضوعة للنسبة بالنحو الأول. فإذا رأي المصنف ما هو؟ أن المدلول التصوري للجملتين مختلف، لا فقط الدلالة التصورية. هذا تمام الكلام في مبحث الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. يعني كنت أريد أن أشرح اليوم ثمرة المعنى الحرفي أيضا، لكن لم يعد يتسع الوقت لذلك. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هلا إخوان.